آل محمد كان كلامنا في ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم في بيان كفارة قلع الشجرة وأنها بقرة. قلنا الكلام يقع تارة في دلالة هذه الرواية وأخرى في سندها، أما بالنسبة إلى دلالتها فتوجد إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول أشرنا إليه في المحاضرة السابقة ولا نكرر، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الخوي أيضا في المعتمد وحاصله إن الرواية قد دلت على أن من أراد أن يقلع شجرة الحرام فبإمكانه أن يرفع الحرمة والإثم عن نفسه من خلال دفع الكفارة وهي بقرة، فإن كفر فلا إثم عليه آنذاك في قلع الشجرة، نظير ما يتصور بعض العوام، وطبيعي هو تصور خاطئ. يتصورون أن من حلف أو نذر فعل شيء أو ترك شيء فمتى ما دفع الكفارة فلا إثم عليه في المخالفة آنذاك، فلو حلفت أو نذرت ألا أدخن ألا أدخن فبإمكاني أن أدفع الكفارة وآنذاك لا إثم في التدخين. إن هذا تصور باطل، فالإثم باق سواء كفر الشخص أم لم يكفر، والكفارة ضريبة على المخالفة من دون أن ترفع الإثم، وهذا ينبغي أن يكون من القضايا الواضحة، وفي المقام كذلك، فإن دفع الكفارة وهي بقرة لا يرفع الإثم في قلع الشجر، بل الإثم باقي. بينما الرواية توحي وتدل على أن الإثم يرتفع، فإنها عبرت هكذا. فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يعني متى ما أراد نزع وقلع الشجرة كفر بذبح البقرة ولا شيء عليه. وهذا الإشكال يرد على هذه النسخة والنسخة الأخرى أيضا التي كررت فيها كلمة نزع، ف فإن النسخة الأخرى هكذا: فإن أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة. إن الإشكال المذكور يرد عليها أيضا. إذن ظاهر هذه الرواية مرفوض ولا يمكن الأخذ به لما أشرنا إليه. هذا ما أفاده قدس سره في الإشكال الثاني. وفيه إن الرواية ربما، وأؤكد ربما، توحي بذلك، ولكن حيث يوجد لدينا معلومة من الخارج ببطلان ما توحي به فلا بد من تفسير الرواية آنذاك على طبق تلك المعلومة الثابتة عندنا بقطع النظر عن الرواية. ما دامت الرواية كما قلنا توحي، لا أنها صريحة، فإنه أحيانا تكون صريحة بحيث لا تقبل التوجيه بشكل وآخر. أما إذا قبلت التوجيه وكانت ألفاظها قابلة لذلك فآنذاك نوجهها، لأنه نطرحها رأسا. وهنا كذلك، فإنه من الوجيه أن يكون المقصود. فإن أراد نزعها عصيانا أو من دون عصيان، كما إذا كانت هناك ضرورة، إنه ما دام صمم على النزع فتثبت في حقه الكفارة. أما أن الإثم يرتفع فالرواية أجنبية، عن ذلك. أكرر، هي أقصى ما تريد أن تقول. حينما تنزع الشجرة عليك أن تكفر، إما في حالة العصيان إذا لم يوجد سبب موجه وضرورة تقتضي، أو لا ضرورة أكو موجود. على كلا التقديرين ما دام صار التصميم على القلب عليك أن تكفر، أما أنه لا إثم عليك فهو قضية مسكوت عنها، والرواية لا تدل عليه. وإذا أردنا أن نقبل دلالته فهي إيحاء كما قلنا، لا أنه ظهور واضح لا يقبل رفع اليد عنه إلى آخره. فمن هذه الناحية إذن لا إشكال. الإشكال الثالث ما ذكره هو أيضا قدس سره، وحاصله إن الرواية المذكورة تدل على أن البقرة ثابتة بشكل مطلق، يعني سواء كانت الشجرة كبيرة أم صغيرة، لأنها مختصة بحالة إيش؟ كونها كبيرة. إن هذا هو مقتضى إطلاق الرواية، حيث قالت: فإن أراد نزعها كفر بذبح بقر. ولم تقل وكانت كبيرة، يعني الشجرة. فمقتضى الإطلاق أنه حتى لو كانت صغيرة، يعني إيش يعني الشجرة، فتثبت البقرة، وهو شيء مرفوض لدى الأصحاب. إذن ظاهر الرواية، أعني إطلاقها، مرفوض لدى الأصحاب، فلا بد من طرح الظهور المذكور. هذا ما أفاده قدس سره في الإشكال الثالث. وفيه إنا تعرضنا في بعض الأبحاث إلى قضية أصولية، ذكرنا أنه من الجدير الإشارة إليها في بحث الإطلاق، ولكن لم نجد إشارة إليها في كلمات الأصوليين، وهي هذه القضية: أنه لو كان لدينا رواية وكان إطلاقها لا يمكن العمل به. نعم، يمكن العمل بالرواية على تقدير تقييدها، أما أن تكون مطلقة ونلحظ إطلاقها فلا يمكن العمل بها. لو فرضنا أن الرواية كان من هذا القبيل، فهل البحث الذي قلنا من المناسب عقده في مبحث الإطلاق والتقييد؟ هذا البحث أنه في مثل هذه الحالة نهجر الرواية رأسا ونطرحها في سلة المهملات، طبيعة سلة المهملات بالمعنى المناسب لينا في قداسة الرواية، أو أنه نقيدها لأنه نطرح رأسا فنعمل بها بعد تقييدها. إن هذه مسألة لم نجد لها إشارة في مبحث الإطلاق والتقييد، ومن كلماتهم وبالأخص من كلمات السيد الخوي يمكن أن يستفاد أنه لا تطرح الرواية رأسا، فلماذا نطرحها بل نقيدها؟ هكذا كانت بعض كلماتهم توحي بذلك، ونحن علقنا في بعض تلك المواضع وقلنا المناسب هو سقوط الرواية رأسا عن الاعتبار، إلا إذا كان التقييد شيئا واضحا وبديهيا، فإنه في مثل ذلك لا نطرح الرواية رأسا بل نقيدها. أما إذا لم يكن القيد واضحا بالمثابة التي أشرنا إليها، فمن المناسب طرح الرواية لا تقيدها، هكذا ذكرنا. وكان مستندنا في ذلك الوجه مات الذي ذكرته، وكان مستندنا في ذلك هو أن مدرك حجية الإطلاق ليس إلا السيرة. شوف هاي القضية قد نستفيد من عدها، ليس إلا السيرة والقدر المتيقن منها هو أنه يعمل بالإطلاق في صورة الإمكان العمل به. أما إذا كانت الرواية مطلقة فتقيد، رغم أن التقييد ليس بديهيا وواضحا، هكذا فرضنا إن هذا مما يشك في انعقاد السيرة عليه، ويكفينا الشك لطرح الرواية في أمثال المورد المذكور. هكذا ذكرنا سابقا، ولكن هذا الموضع من السيد الخوئي قدس سره يتلاءم، وسجله لن يكون نحتفظ بها كشواهد، يتلاءم مع ما أشرنا إليه ولا يتلاءم مع كلماته السابقة. فإنه قال: نطرح الرواية، ظاهر الرواية رأساً، لا أنه نقيدها. وعلى أي حال، إذا كان الإشكال بالصيغة الذي أشار لها السيد الخوئي فهذا لا يتلاءم مع مبانيه السابقة، وكان بإمكانه أن يصوغ الإشكال بشكل آخر لا ترد عليه كونه منافيا لمبناه السابق، وذلك بالصيغة التي ذكرها صاحب المدارك في الجزء الثامن صفحة 447، وذلك بأن يقال: حتى لو قيدناها وحملناها على من حملناها؟ على حالة كون الشجرة كبيرة، تبقى الرواية قاصرة الدلالة عن بيان حكمي الشجرة الصغيرة والأبعاض، يعني وقطع أبعاض الشجرة. والحال أن فتوى المشهور هي أنه في الشجرة الصغيرة جزلة، يعني العفو، في الشجرة الصغيرة المسماة بالجزلة شات، وفي الأبعاض القيمة. إن هذا لا يستفاد من الرواية المذكورة، فتبقى هي قاصرة الدلالة. إنه بناء على هذه الصيغة لا يرد حينئذ الإشكال. قال قدس سره، يعني صاحب المدارك: وهذه الرواية مع ضعفها بالإرسال وكونها متروكة الظاهر لا تدل على وجوب الشاة في الشجرة الصغيرة ولا على حكم الأبعاض. وعلى أي حال، يمكن أن نقول بالنسبة إلى هذا الإشكال الثالث إنه لا يوجد إجماع من قبل الأصحاب على التفصيل المتقدم الذي ذكره الشيخ الطوسي، حتى يلزم الإشكال الثالث بصيغته الأولى أو بصيغته الثانية، وإنما التفصيل السابق رأي صار إليه الشيخ الطوسي وجمع من الأصحاب، ومثل هذا لا تكون له قداسة عظيمة بحيث نفرح الرواية لأجله. فمن الوجيه آنذاك لو تم السند، لو تم السند، من الوجيه أن نأخذ بإطلاق الرواية ونقول إن قطع الشجرة سواء كانت كبيرة أم كانت صغيرة يثبت في ذلك بقرة، إن هذا هو المناسب، ولا معنى لأن نقول إن هذا مخالف لما عليه الأصحاب، إذ قد فرضنا أن التفصيل الذي ذهب إليه الأصحاب ليس متسالما ومتفقا عليه، وإنما هو رأي جمع. وعليه فمن ناحية الإشكال الثالث أيضا لا توجد مشكلة، والمهم أن نبحث عن سند الرواية المذكورة. وطريق الشيخ إلى موسى بن القاسم كما نعرف هو طريق صحيح لا غبار عليه، وموسى ابن القاسم من أعاظم أصحابنا، وإنما المشكلة هي في الإرسال، لأنه قال روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، ولم يعين هؤلاء الأصحاب من هم، فتصير الرواية مرسلة، وهذا ما صار إليه صاحب المدارك، لأنه في عبارته السابقة قال وهذه الرواية مع ضعفها بالإرسال فهي في نظره مرسلة. وقد يتغلب على هذا الإشكال ببيانين، بأحد بيانين. البيان الأول إن التعبير بفقرة روى أصحابنا نظير التعبير بفقرة عدة من أصحابنا أو غير واحد من أصحابنا، فإن العدة لا يتوقف فيها. والشيخ الكليني تعارف عنده في الكافي، أي الظاهرة مختصة به الشيخ الكليني في الكافي، ينقل عن العدة. ووقع الكلام في أن العدة من أصحابنا هل النقل عنهم حجة أو لا، ووجه التساؤل هو أن تلك أفراد تلك العدة مجهولون. وهناك محاولات للإجابة، وأحد تلك المحاولات أن يقال إن العلامة في آخر الخلاصة كتابه الخلاصة خلاصة الأقوال، يعني رجال ما اسمه خلاصة الأقوال، عنده فوائد، وفي بعض تلك الفوائد ذكر فائدة رقم شقد أنا ما أدري، ذكر أنه كلما قال محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عد من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم فلان وفلان وفلان عينهم، وكلما قال عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم فلان وفلان إلى آخره، وكلما قال عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، هو عادة ترى بس ذول الثلاثة قال أقول لك، عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم فلان وفلان وفلان، وبعد تعيين الشيخ وبعد تعيين العلامة بمقصود الكليني من العدة لا موجب للتوقف من ناحية العدة. وأنا أتذكر أول ما تعلمت ذني القضايا الرجالية وفكيت عيني على القضايا الرجالية، طبيعي بالحوزة ذاك الوقت ما كان أعرف شنو بالسطوح وبالأساسين، الحمد لله أنا بنائي نعمة الآن أحسن من السابق بكثير، فالسطوح ما كان ما كنا نعرف رجال أبدا، فتحنا عيوننا على الرجال شوي شوي في بحث الخارج. على أي حال، فأول ما سمعنا هذا الكلام خوش كلام هذا غاية حلو، العلامة الحلي بعد فسار وهذا ورشي جيد الحمد لله الحمد لله، ولكن الجواب واضح، فإن العلامة من أين له هذا؟ من أين له هذا؟ إنه لم يذكر طريقه إلى الشيخ الكليني، فلعله حدس منه أو ليس بحدس ولكن بسند غير صحيح، وعليه فلا عبرة من هذه الناحية. وهناك جواب آخر ذكره السيد الخوئي حينما سألته مرة عن ذلك عن العدة، ما أدري هذا موجود بالمعجم أو ما موجود ما أدري، بس أنا هم شاير له في من في دروس تمهيدية، أجي سألته عن العدة من أصحابنا شو نسوي لها في الكافي، أجاب في أول الروضة، أظن في أول الروضة، أول حديث من الروضة روضة الكافي، يوجد ماذا هذا التعبير، عدة من أصحابنا منهم، يو في أول الروضة يو في أول أصول الكافي، الأصول ما يأثر هذا بعد تأمن المقصود شنو، يوجد هذا التعبير من الشيخ الكليني، عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى، شخص منهم محمد، فقال إذا منهم محمد بن يحيى إذن بعد فلا مشكلة في العدة. والإشكال عليه هو أنه لعل هذا في هذا المورد منهم محمد بن يحيى، ولا نتمكن أن نقول في كل نجزم واي صعبة واي صعبة، ست ذوقك مثل ذوق السيد الخوي ما أدري، لعله بعضكم يقول أنا ما يحصل لي جزم، بس أنا ما يحصل لي جزم، هاي قضايا ترى بعد شنو نفسية من هاي الناحية، فلا أقول لك. وهناك جواب ثالث، أنا كل هذا قاعد أقرأ الجريز أريد أجيبه لهنا أنا، وهناك جواب ثالث وهو أن العدة حينما يقال أقلهم ثلاثة ومن البعيد ثلاثة، من مشايخ الكليني يجتمعون عليه من على الكذب، إنه يحصل اطمئنان بحساب الاحتمال يحصل اطمئنان بأنه ليس هناك اتفاق على الكيف، وهذا طريق وجيه وجيد. هاي بعد ما ادري تقبل انت من عندي وتقول انا ما يحصل لي شنو، هاي هم يمك بعد، هاي هم قضايا نفسية كما قلت لك. فإذا قبلنا بهذا في كلمة العدة فلنقبل هذا، التفتت الشريط أقولا يولا هذا البيان الأول، فلنقبل نفس هذا في كلمة في فقرة روى أصحابنا الواردوين في نقل موسى بن القاسم البجلي، فإنه قال روى أصحابنا، فنقول كلمة أصحابنا جمع أقله ثلاثة، ومن البعيد عن مجموع الثلاثة الذي هم من أصحابنا كلهم من اتفقوا على الكذب، فيحصل اطمئنان بالصدق. هذا هو البيان الأول، والتعليق عليه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل